وإن مما يقيم أهل الإسلام بإذن الله على جادة الحق وقصد السبيل رجوعهم إلى علمائهم واسترشادهم بعلمهم وحكمتهم وصدورهم عن فتاويهم في جميع ما يلم بهم من الحوادث، وأخذهم عنهم ما يحتاجونه من أمر دينهم الذي أمرهم ربهم ألا يأخذوه ولا يرجعوا فيه إلا إلى من ذكرهم الله عز وجل بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أولو العلم بدين الله وشرعه وسنة نبيه وهديه صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المنطلق العظيم يطيب لنا ويسعدنا في هذه الليلة أن نكون على موعد عبر الهاتف مع فضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله في كلمة توجيهية من فضيلته إلى أبنائه ومحبيه أهل السنة بمسجد التوحيد بمدينة بيرغامو الإيطالية. ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى فضيلته على تكرمه وتفضله وبذله من علمه ووقته لإفادة أبنائه في مسجد التوحيد. وكذا كل من يسر الله له سماع هذه الكلمة التوجيهية النافعة بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فليتفضل الشيخ جزاه الله خيرا وبارك الله فيه وفي علمه.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، إن ربنا بعباده لخبير بصير. وصلى الله وسلم على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد ذي الشرف الكبير والمنزلة العالية الرفيعة في الدنيا والآخرة التي خصه الله بها من بين جميع خلقه، فلا يصل إليها أحد سواه من ذرية آدم عليه السلام، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وصلى الله على أصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لمن دواعي السرور أن نلتقي في هذه الليلة، ليلة الاثنين من شهر جمادى الثانية، وهي الليلة السادسة من هذا الشهر، جمادى الأولى من شهر جمادى الأولى، والتي هي الليلة السادسة من هذا الشهر، ويصبح صباحها وهو يوم غد يوم الاثنين اليوم السادس من شهر جمادى الأولى، سنة 242,400 من هجرته صلى الله عليه وسلم. يسرنا في هذه الليلة أن نلتقي بإخوتنا وأبنائنا وأحبتنا الذين سمعتم ذكر مكانهم من المقدم جزاه الله خيرا، وهم جماعة ومصلي مسجد التوحيد في بيرغامو كما نطقها هو، ونحن العرب ننطقها كما هو معلوم عندنا، ولا أدري بغيرنا ينطقونها بيرغامو، ولكن سمعت النطق من أهلها على هذا النحو. والأسماء الأمر فيها متوقف في الضبط على سماع الإنسان لها من أهلها وأصحابها. فنحييهم جميعا وعموم إخواننا المسلمين في جمهورية إيطاليا وهكذا في أوروبا وغيرها من البلدان الذين يتيسر ويتمكنون من استماع كلامنا في هذه الساعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم جميعا العلم النافع والفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق حتى نلقاه بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، إن الإنسان في هذه الحياة هو في دار العمل، ويوشك أن ينتقل عنها إلى دار الجزاء. ودار العمل هي دار الحرص، والازدراع للآخرة، كما قال جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فهذه الدار التي هي دار الانقضاء والانتهاء والانتقال عنها من المخلوقات، ينتقلون عنها طوعا أو كرها، هي دار حرث يوفق فيها العقلاء ويخذل فيها الأشقياء عياذا بالله من ذلك. والعقلاء هم الذين عرفوا حقيقة هذه الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فهذه الحياة الدنيا لا يبقى عليها أحد، ودار الزرع يعلم كل من يعرف هذه الحياة أن دار الزرع دوراتها تتجدد، فكل موسم يزرع فيه يأخذ دورته ثم ينتهي الزرع بالحصاد. وهكذا بنو آدم، بنو الإنسان، وهكذا الجن في هذه الدنيا، وهكذا المخلوقات كلها، كل أمة منها تأخذ دورة في هذه الحياة ثم تموت ويحصدون، يحصدهم الموت ويأتي غيرهم فيزدرعون في هذه الدنيا ويحصدون وهكذا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الخليفة هم من يخلف بعضهم بعضا، هذا هو أصح التفسيرين في الآية. إني جاعل في الأرض خليفة، كما قال جل وعلا: خلائف في الأرض لينظر كيف تعملون. فهو الذي جعل هؤلاء الذرية من آدم والجن والدواب والطير، جعلهم خلائف يخلف بعضهم بعضا، يعني كلما ذهبت أمة جاءت أمة. فهكذا المزارع، كلما انتهت دورة الزرع حصد وجاء زرع جديد في دورة جديدة، فتذهب أمة وتأتي أمة. والموفق من كل أمة هو من أحسن الزرع وتعهده بالسقيا ليحسن له لتحسن له الثمرة فيحصدها غدا مستبشرا فرحا مسرورا بها إذ لم يذهب حرثه سدى. فهذا معنى قوله جل وعلا من كان يريد الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه. فيبارك الله جل وعلا له وينمي له هذا الحرث الذي ازدرعه في الدنيا ويجده يوم القيامة مضاعفا زائدا غير منقوص. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هؤلاء هم الذين يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وهم الكفار ومن كان على شاكلتهم. قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل يعني ما عملوا في الدنيا وحرثوا في الدنيا فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. والحرث في هذه الدنيا هو بالأعمال الصالحة واستغلال العمر فإن العمر قصير. واستغلال العمر يا معاشر الإخوان يكون بالحرص على الأوقات واستنفاقها في الأعمال الصالحات هذا أولا. وثانيا يكون بالحرص على الأعمال الصالحة في الأوقات الفاضلات التي عوضنا الله بها سبحانه وتعالى. مثاله أن هذه الأمة هي قصيرة الأعمار بجنب الأمم قبلها السابقة فآتاها الله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته ما تعوض به النقص الذي كان في أعمارها عما كانت عليه الأمم السابقة. فجاءها الله جل وعلا وآتاها ليلة القدر كما قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فليلة واحدة خير من ألف شهر. فكم يتكرر على المسلم في حياته هذه الليلة إن أطال الله له العمر. والألف شهر يزيد عن 80 عاما. فعمله في هذه الليلة الواحدة إن أخلص فيه لله ووافق فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمله في 1000 شهر بضع 80 سنة. بضع 80 سنة. فكم له من الأجر حينما يعمر مثلا في هذه الحياة الدنيا يعمره الله 70 عاما يعني فيها 70 ليلة قدر يعني 70,000 شهر خير من 1000 شهر اضربه في 70 ليلة 70,000 شهر فكل 70,000 اجمعها بعد ذلك. إذا كان الليلة الواحدة خير من 1000 شهر والألف شهر بضع 80 سنة فإذا ضربت 70 ليلة يعني 70 سنة لأن ما تأتي في السنة إلا مرة واحدة فإذا عشت 70 عاما عمرت 70 عاما منذ أن كلفت يعني توفيت عمرك 85 سنة فعشت 70 عاما فيها 70 ليلة قدر كل ليلة قدر منها بأزيد من 80 عاما بضع 80 سنة. هذا عمل فقط في ليلة واحدة في نوع واحد من الأوقات الفاضلة. فعوض الله جل وعلا هذه الأمة بهذا العدد العظيم في هذا الوقت اليسير. ثم إن الله جل وعلا تفضل علينا بأعمال صالحة أخرى في أوقات صالحة يكفر الله سبحانه وتعالى بها. فمن ذلك صيام يوم عرفة، ومن ذلك صيام يوم عاشوراء، أحدهما يكفر الله به ذنوب عامين ماضية وقادمة، والآخر يكفر الله به ذنوب سنة ماضية. هذا خير من الله جل وعلا. وانظروا إلى فضل الله ورحمته كيف جعل ليلة القدر فيها العمل الصالح، وهذين اليومين جعل القيام في، وهذين اليومين جعل الصيام في لهما مكفرا لثلاث سنين، أحدهما لسنتين وآخر لسنة. فذاك ينمى فيه، فتلك الليلة ينمى فيها الأعمال الصالحة، وفي هذين اليومين تكفر الأعمال السيئة والآثام. وهذا من رحمة الله جل وعلا، إذ يكفر عن عباده المؤمنين الآثام وجعل لهم سبلا إلى ذلك، ويضاعف في حسناتهم وجعل لهم سبلا إلى ذلك. كل ذلك تعويضا لهم في مقابل قصر أعمارهم بجانب الأعمار التي كانت للأمم السابقة. فالواجب علينا معاشر الأحبة أن نحرص على الأوقات هذه التي نزرع فيها الأعمال الصالحات مثل ليلة القدر، فلا يتوالى الإنسان عن قيامها والذكر لله فيها وعمارتها بالأعمال الصالحة، وبقراءة القرآن وبالصلاة بالتهجد وبالاستغفار وبذكر الله جل وعلا وشكره وحمده والثناء عليه لا يفتر. وهذه الليلة يقينا هي في العشر الأواخر من رمضان، وهي في الأوتار آكد. فلو قيل لك إنه سيضاعف لك الأجر، أجر راتب رمضان 10 مرات، بشرط أنك تشتغل 10 أيام من الفجر إلى غروب الشمس لا ترتاح، وتعطى راتب شهر رمضان 10 مرات، أظنك ستقف على رجل واحدة ولن تهدأ حتى تحصل راتب شهر رمضان 10 مرات، يعني 10 شهور تأخذها، وهذا في الدنيا. فكيف إذا كان ربنا جل وعلا ينادي عباده، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أمته بهذا الفضل العظيم، ومع ذلك للأسف كثير من الناس تفوت عليهم مثل هذه الأوقات الصالحات. وهكذا الصيام في اليومين الفاضلين اللذين ذكرناهما، يوم عرفة ويوم عاشوراء، فعاشوراء يكفر سنة ماضية، وعرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده. وإنما ذكرت هذين المثالين ليلة القدر ويوم عرفة وعاشوراء لما في هذا وهذا، لما في هذا من الزيادة في الأعمال الصالحة، ولما في هذا من تكفير السيئات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويتجاوز عنا وعنكم وعن سائر إخوان المسلمين أجمعين. إنما ذكرت هذا تمثيلا، وإلا الحصر صعب. ما ذكرته تمثيلا باستغلال الأعمار، لأن أعمارنا قصيرة، وذلك بصالح الأعمال، لأن صالح الأعمال كثيرة. وإذا كانت الأعمال وشرائع الإسلام قد كثرت، فعلى العبد أن ينتهز الأوقات الفاضلات. وهكذا يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله، أو قائما يصلي يدعو الله، إلا آتاه الله سبحانه وتعالى ما سأله. وهكذا آخر الليل، ثلث الليل الأخير، حينما يقوم العبد في هذا الثلث، وقت ما ينزل الرحمن جل وعلا إلى سماء الدنيا فيقول: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ فيقوم العبد في هذا الوقت يصلي ما كتب الله له أن يصلي، وإذا صلى ما كتب الله له سبحانه وتعالى ودعا الله في هذا الوقت خالصا من قلبه مخبتا ومنيبا إلى ربه، استجاب الله جل وعلا له سبحانه وتعالى. والقيام من الليل ينبغي للمسلم أن لا يغفل عنه، كما قال بعض السلف: ولو مقدار حلبشة، ولو مقدار حلبشات، ولكن يداوم عليه خير له من الكثير الذي ينقطع. فالقليل الدائم يصبح بعد ذلك كثيرا عند الله، والكثير المنقطع يقل ويبقى مكانه لا يزيد ولا ينمو. نسأل الله التوفيق والسلامة، وعلى كل حال أقول يا معاشر الإخوان، إن هذه الحياة الدنيا هي دار ممر لا دار مقر، والله قد ضرب لنا مثلها كما سمعنا في هذه الآية، آية سورة الكهف، وفي غيرها كما في آية سورة يونس، وكذلك في الحديد، وفي فاطر غافر، وفي فاطر، فكل في غافر، في غافر، وفي الحديد، وفي الكهف، وفي يونس، كل هذه السور قد جاء فيها تبيان حال هذه الحياة الدنيا. والعاقل لا يغتر بها، لأنه يعلم علم اليقين أنه سينتقل منها، وإذا كان منتقلا منها فلا يكثر من التعلق بها. وما مثل هذه الحياة الدنيا يا معشر الإخوان إلا كبيت الإيجار. بيت الإيجار ليس هو ببيت لك، يأتي غدا صاحبه فيخرجك منه فتخرج رغما عنك، فأنت في هذه الحياة الدنيا هكذا، مثلك كمثل المستأجر دارا لا بد وأن يخرجه صاحبها منها. والله سبحانه وتعالى هو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وقد كتب على الخلق الفناء في هذه الدار، وكتب عليها هي الفناء، وهكذا كتب على الدار الآخرة البقاء، وأهلها هم إما منعمون فيحمدون الله جل وعلا على ما وفقهم له من العمل الصالح، وإما معذبون فيزدادون حسرة، يا حسرتنا على ما فرطنا في جنب الله، يقولون ذلك يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فالواجب علينا معاشر الإخوان أن نعد العدة للدار الآخرة بالعمل الصالح، ولنعلم أن النفس لها إقبال وإدبار، وإقبال النفس أن تنشرح للطاعة وتباشرها وتحب الازدياد منها والاستكثار، فعليك أن تستغل هذه الحال منها، فإذا كانت منشرحة مقبلة تحب الاستكثار فأعطها ما تحب، ولها إدبار وإملال، فإذا أدبرت لا تكلفها فوق ما تطيق، لكن لا تقطع الأعمال. فرق بين الحالين، فرق بين حال من ينشط في حال إقبالها ويدعها ويهملها ويترك لها حبلها على غاربها في حال إدبارها وكلالها وملالها، لا، وإنما في حال الإقبال استغل النشاط في منها وإقبالها على الخير وانشراحها له وانبساطها إليه، استغل ذلك، فخذها بالجد والحزم والعزم والقوة، ولا تتوانى ولا تتساهل، فإذا كلت أو ضعفت فلا تكلفها ما لا تطيق، ولكن لا تترك العمل، فإن النفس أعدى عدو المرء إن هو تركها وما تريد، وخالف النفس والشيطان واعصهما وإن هما محضاك النصح فاتهمي. فعليك أن تعلم أن هذه النفس لا بد وأن تأخذها بما يريحها في الآخرة، وإن أنت تركتها وفرطت في سبيل ذلك ندمت، ولكن متى؟ حيث لا ينفع الندم. فالواجب علينا جميعا معشر الإخوان أن نستغل هذه الدنيا، وأن نستغل الحياة الدنيا في أعمال صالحة تقربنا إلى الله جل وعلا، ولنعلم أن هذه الأعمال الصالحة لا تنفع صاحبها إلا إذا كان من أهل التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى والاتباع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فكل عمل أشرك فيه مع الله لا حاجة لله به. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وكل عمل لم يكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون عند الله مقبولا، لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال جل وعلا: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله: أتدرون ما أحسن عملا؟ قالوا: لا يا أبا علي. قال: أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه، أخلصه لله وأصوبه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه. فمن كان يرجو لقاء ربه كما قلنا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد من إخلاص التوحيد من إخلاص الأعمال لله تبارك وتعالى، وذلك بتجريد التوحيد، توحيد العبادة لله سبحانه. فلا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا يصلى إلا له، لا يسجد إلا له، لا يركع إلا له، لا يصام إلا له، لا يحج إلا له، لا يذبح إلا له، لا ينذر إلا له، لا يحلف إلا به سبحانه وتعالى، لا يتوكل إلا عليه، لا يرجى إلا هو، لا يخشى إلا هو، لا يرهب إلا هو. وهكذا بقية أعمال القلوب لا يجوز أن تصرف إلا له سبحانه وتعالى، من الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشية والإنابة والخشوع والخضوع والخوف والتوكل، هذه كلها لا يجوز صرفها إلا لله. فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالدين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن عمل إنسان عملا ليس موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أرد عليه. وقرأوا قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة في هذه الدنيا ساعية كادحة ناصبة متعبة نفسها، والنتيجة تصل نارا حامية، نسأل الله العافية والسلامة. إما أن يكون بسبب شركها، وإما أن يكون بسبب بدعتها، عياذا بالله من ذلك. فهذا العمل لا يقبل إذا لم يكن خالصا لله، لا يقبل، وإذا لم يكن صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل، كما قال جل وعلا في المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإذا كان الأمر كذلك فهذا لا يعلم، أعني التوحيد والمتابعة لا يعلم إلا بالتفقه في دين الله. فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتفقه في دين الله وأن يتعلم. والعلم في هذا الباب علمان: علم فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وعلم فرض كفاية. فأما فرض العين ما لا يصح إسلام المرء ولا دين المرء إلا به، من نحو وضوئه وطهارته وغسل جنابته وصيامه وصلاته وحجه إن كان من أهل الحج، وزكاته إن كان وجبت عليه الزكاة، وهكذا في بقية الواجبات. لا بد أن يتعلم العلم الواجب وجوبا عينيا عليه، لا يعذر بتركه. وعلم الكفائي، العلم الكفائي هو التوسع في معرفة أحكام الشريعة ومعرفة الحلال والحرام، وهذا فرض كفاية بدليل قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالله الله معشر الإخوان في الحرص على هذا والاعتناء به، وأوصيكم بالتمسك بدين الإسلام، ولا سيما وأنتم في بلاد الكفر، فإن هذا الدين قد بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. ومن هم الغرباء؟ قد جاءت لهم صفات متعددة: هم الذين يحيون ما أمات الناس من سنته عليه الصلاة والسلام، وهم الذين يدعون إلى سنته عليه الصلاة والسلام، وهم الذين يتمسكون بسنته عليه الصلاة والسلام في حين أن غيرهم يتركها، وهم الذين يصبرون على هداية الناس ودعوتهم إلى الخير والهدى والرشاد في حين أن غيرهم لا يقوم بذلك، وهم الذين يقومون بإنكار الباطل ورد الضلال في حين أن غيرهم يسكتون عن ذلك، هؤلاء هم الغرباء، ونحن الآن في آخر الزمان يا معشر الإخوان. غربة الإسلام غربة عظيمة في كثير من بلدان المسلمين، أصبح الإسلام غريبا، فكيف ببلاد الكفر؟ هذا أشد وأشد، فتجد المسلم في بلاد الكفر أحيانا لا تعرفه حتى يحصل بينك وبينه سبب فتحتك به فتعرف أن اسمه أحمد أو اسمه محمد أو اسمه عبد الله أو نحو ذلك، فتعرف أنه مسلم. أما من مظهره فربما ما تعرفه ولا تميزه، لأنه قد انصبغ بصبغة الكفار في هيئته في لباسه في شكله في هندامه، فنعوذ بالله من ذلك. ويزيد على ذلك حتى اللغة، يصبح يتكلم بلغتهم ويرى أن لغة العربية ولغة القرآن الكريم عيب وعار وشنار عليه أن يتحدث بها إذا كان في بلاد الغرب، هذه مصيبة عظيمة. وهكذا في بلاد الإسلام الآن نحن نرى هذا، وأهل الغرب أهل التغريب يشتغلون، أهل التغريب قبحهم الله يشتغلون على أشدهم، مستعدون في باطلهم ومشمرون في نصرة باطلهم. هذا داع إلى العلمانية، وهذا داع إلى الليبرالية، وهذا داع إلى القومية، وهذا داع إلى الاشتراكية، وهذا داع إلى الشيوعية، وهذا داع إلى البعثية، وهذا داع إلى الحداثة، وهذا داع إلى كل ضلال. فرق شتى كلها يجمعها أن رئيسهم هو الشيطان الرجيم، هم حزب إبليس، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فيجب على من آتاه الله علما ونور بصيرته وفقهه في الدين أن يبين حال هؤلاء، وأن يحذر الناس منهم إذا لم يعرفهم بأسمائهم، حذر منهم وحذر من مذاهبهم مناهجهم الفاسدة. فالليبراليون الآن منتشرون في العالم الإسلامي، نسأل الله أن يقمعهم وأن يكبتهم وأن يقطع دابرهم وأن يقطع ألسنتهم وأن يخزيهم وأن يفضحهم لكل مسلم حتى يعرفهم على حقيقتهم الخبيثة. هؤلاء هم الليبراليون والعلمانيون كذلك، وقد قاموا مدة من الزمن ولكنهم الآن انطفأ ذكرهم، وإن كانوا يشتغلون في الخفاء نحن موقنون بذلك، ولكن في هذه الآونة تنتشر الليبرالية الخبيثة الفاجرة الماجنة التي جاءت من بلاد الكفر، وأرادوا أن يوردوها ويوردوها علينا في بلاد الإسلام، ويريدون المسلمين أن يعتنقوها. قبح الله دعاتها، دعاة سوء إلى السوء تشابهت القلوب منهم، وفي الإضلال مجتهد، وفي الإضلال مجتهد ما بين مستعلن منهم ومستتر ومستبد ومن بالغير محتشد. لهم إلى دركات الشر أهوية، لكن إلى درجات الخير ما صعدوا، نسأل الله العافية والسلامة. يتبجحون الآن بحرب الإسلام، ويتبجحون بالمناداة بتنحية الإسلام، ويتبجحون بكل وقاحة وقلة حياء من الله ومن خلقه من أهل الإسلام في بلدان المسلمين، يتبجحون بدعوتهم لعزل الإسلام وترك الناس كما يقولون في حرياتهم كالبهائم كالبهائم، يفعلون ما يشاءون، يعيشون كالبهائم، نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء معاشر الأحبة إذا كانوا في بلاد المسلمين يحاربون الإسلام ويحاربون أهل الإسلام ويتنقصون علماء الإسلام ويتفكهون بهم ويتندرون بهم ويضحكون عليهم ويحاولوا أن يظهروا صورتهم بصورة الرجعية والتخلف وعدم المعرفة والمواكبة للعصر، ليضحكوا من ضعف إيمانه، يضحكوهم على أهل العلم والدين وأهل التقى والزهد وأهل الورع والعبادة، ويصوروهم لهم بأنهم لا يعرفون شيئا من أمور الدنيا ولا يحسنون أمور الدنيا ولا يصلحون لأن يقودوا الناس في الدنيا. هكذا يقولون وهكذا يصورون. قبحهم الله وهتك أستارهم وأطفأ نارهم، نسأل الله العافية والسلامة. إذا كانوا هؤلاء في بلدان المسلمين فكيف بهم عندكم يا معاشر الأحبة في بلدان الكفر، في بلدان الكفر، سواء كانوا من الكافرين أو من تلاميذهم ممن ذهبوا إلى بلاد الكفار وبدأوا يتلقون عليهم ويدرسون عليهم واقتنعوا بأفكارهم هذه أفكارهم هذه الخبيثة، ليحملوها بعد ذلك ويأتون بها إلينا. لأن الكفار لما أيسوا من أن يؤثروا في المسلمين هم بأنفسهم، فلا يمكن أن يستمع أهل الإسلام لجورج ولا لانطوان ولا لتوني ولا لأمثالهم جعلوا من يأتيك بعد ذلك اسمه محمد واسمه عبد الرحمن واسمه إبراهيم واسمه عبد الله واسمه أحمد ونحو ذلك، ولكنه يحمل أفكارهم الخبيثة فيؤدي عنهم المهمة. فهؤلاء كما يقال أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء. يا أمة الإسلام فوق رؤوسهم سل السيوف وأنتم البراء. وسيوف أهل الإسلام هي سيف البيان، سيف البيان. أهل العلم عندهم سيف البيان آتاهم الله سبحانه وتعالى، حجة البيان التي يعرون بها أعداء الإسلام. فمثل هؤلاء الذين يرسلهم الغرب إلى بلدان المسلمين بأسماء المسلمين وبزي المسلمين وهم من بلاد المسلمين يؤدون المهمة عنهم، يجب أن يوقف لهم بالمرصاد وأن يوقف منهم وقفة قوية، وخصوصا إذا دخلوا إلى بلاد المسلمين وبدأوا يبثون أفكارهم كما نلاحظه في هذه الأيام. أخذوا أفكار هؤلاء الكفار وبدأوا يروجون لها في بلادنا بلاد الإسلام، ولا سيما ما نسمعه في هذه الآونة في بلاد الحرمين الشريفين من دعاة الليبرالية قبحهم الله وأخزاهم، وقبلهم العلمانية قبحهم الله وأخزاهم، وقبلهم الحداثة قبحهم الله وأخزاهم، وقبلهم القومية قبحهم الله وأخزاهم، وقبلهم الشيوعية قبحهم الله وأخزاهم. ولكن الله ناصر دينه، ولكن بشرط إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم. فالواجب علينا معشر الإخوان أن نجتهد في هذا الباب، فنحرص على التمسك بديننا ونعلمه أبناءنا، ونعلم أن هذا الباب باب جهاد عظيم، ونعلم أن هذا الباب باب جهاد عظيم لا بد فيه من الصبر والاحتساب. وإخوتي وإخواني في بلاد الغرب أوصيهم بأبنائهم خيرا وأن يلطفوا بهم فلا يشتدوا عليهم حتى لا ينفلتوا من تحت أيديهم ويذهبوا إلى الحكومات الكافرة فتأخذهم من بين أيديهم وتؤويهم، ثم بعد ذلك تستخدمهم سلاحا ضد المسلمين. ألطفوا بأبنائكم وارفقوا بهم وخذوهم بالتي هي أحسن، وعلموهم بالتي هي أحسن، وتوددوا إليهم وتحببوا إليهم حتى يحبوكم ويتعلقوا بكم فيسمعون لكم ويطيعون لكم ولا يفرون منكم، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه. فالله الله يا معشر الإخوان في الاعتناء بهذا الجانب، جانب التمسك بالإسلام أصولا وفروعا، والأخذ بآدابه وأخلاقه، والاعتناء بأولادكم وبناشئة المسلمين في هذه البلاد كما أوصيكم معشر الإخوان. وأختم بها بهذه الوصية، هذه الكلمة، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بها، كما أوصيكم معشر الأحبة على بالتآلف فيما بينكم والتعاطف فيما بينكم والتراحم فيما بينكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالله الله بالتراحم فيما بينكم فارحموا بعضكم، والله الله بالتعاطف فيما بينكم فليعطف بعضكم على بعض، والله الله في التآلف فيما بينكم فتآلفوا وتآلفوا على الحق وعلى البر وعلى التقوى وعلى الهدى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا وإياكم جميعا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصرف عنا وعنكم وعن سائر المسلمين في كل مكان الشر بجميع أنواعه وصوره، وأن يثبتنا على دينه حتى يتوفانا، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.
وإن مما يقيم أهل الإسلام بإذن الله على جادة الحق وقصد السبيل رجوعهم إلى علمائهم واسترشادهم بعلمهم وحكمتهم وصدورهم عن فتاويهم في جميع ما يلم بهم من الحوادث وأخذهم عنهم ما يحتاجونه من أمر دينهم الذي أمرهم ربهم ألا يأخذوه ولا يرجعوا فيه إلا إلى من ذكرهم الله عز وجل بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أولو العلم بدين الله وشرعه وسنة نبيه وهديه صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المنطلق العظيم يطيب لنا ويسعدنا في هذه الليلة أن نكون على موعد عبر الهاتف مع فضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله في كلمة توجيهية من فضيلته إلى أبنائه ومحبيه أهل السنة بمسجد التوحيد بمدينة بيرغامو الإيطالية. ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى فضيلته على تكرمه وتفضله وبذله من علمه ووقته لإفادة أبنائه في مسجد التوحيد. وكذا كل من يسر الله له سماع هذه الكلمة التوجيهية النافعة بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فليتفضل الشيخ جزاه الله خيرا وبارك الله فيه وفي علمه.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، إن ربنا بعباده لخبير بصير. وصلى الله وسلم على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد ذي الشرف الكبير والمنزلة العالية الرفيعة في الدنيا والآخرة التي خصه الله بها من بين جميع خلقه، فلا يصل إليها أحد سواه من ذرية آدم عليه السلام. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وصلى الله على أصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لمن دواعي السرور أن نلتقي في هذه الليلة، ليلة الاثنين من شهر جمادى الثانية، وهي الليلة السادسة من هذا الشهر، جمادى الأولى من شهر جمادى الأولى، والتي هي الليلة السادسة من هذا الشهر، ويصبح صباحها وهو يوم غد يوم الاثنين اليوم السادس من شهر جمادى الأولى، سنة ثنتين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرته صلى الله عليه وسلم. يسرنا في هذه الليلة أن نلتقي بإخوتنا وأبنائنا وأحبتنا الذين سمعتم ذكر مكانهم من المقدم جزاه الله خيرا، وهم جماعة ومصلي مسجد التوحيد في بيرغامو كما نطقها هو، ونحن العرب ننطقها كما هو معلوم عندنا ولا أدري بغيرنا ينطقونها بيرغامو، ولكن سمعت النطق من أهلها على هذا النحو، والأسماء الأمر فيها متوقف في الضبط على سماع الإنسان لها من أهلها وأصحابها. فنحييهم جميعا وعموم إخواننا المسلمين في جمهورية إيطاليا وهكذا في أوروبا وغيرها من البلدان الذين يتيسر ويتمكنون من استماع كلامنا في هذه الساعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم جميعا العلم النافع والفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق حتى نلقاه بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، إن الإنسان في هذه الحياة هو في دار العمل، ويوشك أن ينتقل عنها إلى دار الجزاء، ودار العمل هي دار الحرث، والازدراع للآخرة، كما قال جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فهذه الدار التي هي دار الانقضاء والانتهاء والانتقال عنها من المخلوقات ينتقلون عنها طوعا أو كرها، هي دار حرث يوفق فيها العقلاء ويخذل فيها الأشقياء عياذا بالله من ذلك. والعقلاء هم الذين عرفوا حقيقة هذه الدنيا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فهذه الحياة الدنيا لا يبقى عليها أحد، ودار الزرع يعلم كل من يعرف هذه الحياة أن دار الزرع دوراتها تتجدد، فكل موسم يزرع فيه يأخذ دورته ثم ينتهي الزرع بالحصاد. وهكذا بنو آدم بنو الإنسان، وهكذا الجن في هذه الدنيا، وهكذا المخلوقات كلها، كل أمة منها تأخذ دورة في هذه الحياة ثم تموت ويحصدون، يحصدهم الموت ويأتي غيرهم فيزدرعون في هذه الدنيا ويحصدون، وهكذا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الخليفة هم من يخلف بعضهم بعضا، هذا هو أصح التفسيرين في الآية، إني جاعل في الأرض خليفة، كما قال جل وعلا: خلائف في الأرض لينظر كيف تعملون. فهو الذي جعل هؤلاء الذرية من آدم والجن والدواب والطير، جعلهم خلائف يخلف بعضهم بعضا، يعني كلما ذهبت أمة جاءت أمة. فهكذا المزارع كلما انتهت دورة الزرع حصد وجاء زرع جديد في دورة جديدة، فتذهب أمة وتأتي أمة، والموفق من كل أمة هو من أحسن الزرع وتعهده بالسقيا ليحسن له لتحسن له الثمرة فيحصدها غدا مستبشرا فرحا مسرورا بها إذ لم يذهب حرثه سدى. فهذا معنى قوله جل وعلا من كان يريد الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه. فيبارك الله جل وعلا له وينمي له هذا الحرث الذي ازدرعه في الدنيا ويجده يوم القيامة مضاعفا زائدا غير منقوص. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هؤلاء هم الذين يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وهم الكفار ومن كان على شاكلتهم. قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل يعني ما عملوا في الدنيا وحرثوا في الدنيا فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. والحرث في هذه الدنيا هو بالأعمال الصالحة واستغلال العمر فإن العمر قصير. واستغلال العمر يا معاشر الإخوان يكون بالحرص على الأوقات واستنفاقها في الأعمال الصالحات هذا أولا. وثانيا يكون بالحرص على الأعمال الصالحة في الأوقات الفاضلات التي عوضنا الله بها سبحانه وتعالى. مثاله أن هذه الأمة هي قصيرة الأعمار بجنب الأمم قبلها السابقة فآتاها الله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته ما تعوض به النقص الذي كان في أعمارها عما كانت عليه الأمم السابقة. فجاءها الله جل وعلا وآتاها ليلة القدر كما قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فليلة واحدة خير من ألف شهر. فكم يتكرر على المسلم في حياته هذه الليلة إن أطال الله له العمر. والألف شهر يزيد عن 80 عاما. فعمله في هذه الليلة الواحدة إن أخلص فيه لله ووافق فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمله في 1000 شهر بضع وثمانين سنة. فكم له من الأجر حينما يعمر مثلا في هذه الحياة الدنيا يعمره الله 70 عاما يعني فيها 70 ليلة قدر يعني 70,000 شهر خير من 1000 شهر اضربه في 70 ليلة 70,000 شهر فكل 70,000 اجمعها بعد ذلك. إذا كان الليلة الواحدة خير من 1000 شهر والألف شهر 84 سنة فإذا ضربت 70 ليلة يعني 70 سنة لأن ما تأتي في السنة إلا مرة واحدة فإذا عشت 70 عاما عمرت 70 عاما منذ أن كلفت يعني توفيت عمرك 85 سنة فعشت 70 عاما فيها 70 ليلة قدر كل ليلة قدر منها بأزيد من 80 عاما 84 سنة هذا عمل فقط في ليلة واحدة في نوع واحد من الأوقات الفاضلة. فعوض الله جل وعلا هذه الأمة بهذا العدد العظيم في هذا الوقت اليسير. ثم إن الله جل وعلا تفضل علينا بأعمال صالحة أخرى في أوقات صالحة يكفر الله سبحانه وتعالى بها. فمن ذلك صيام يوم عرفة، ومن ذلك صيام يوم عاشوراء، أحدهما يكفر الله به ذنوب عامين ماضية وقادمة، والآخر يكفر الله به ذنوب سنة ماضية. هذا خير من الله جل وعلا. وانظروا إلى فضل الله ورحمته كيف جعل ليلة القدر فيها العمل الصالح، وهذين اليومين جعل القيام في، وهذين اليومين جعل الصيام في لهما مكفرا لثلاث سنين، أحدهما لسنتين وآخر لسنة. فذاك ينمى فيه، فتلك الليلة ينمى فيها الأعمال الصالحة، وفي هذين اليومين تكفر الأعمال السيئة والآثام. وهذا من رحمة الله جل وعلا، إذ يكفر عن عباده المؤمنين الآثام وجعل لهم سبلا إلى ذلك، ويضاعف في حسناتهم وجعل لهم سبلا إلى ذلك، كل ذلك تعويضا لهم في مقابل قصر أعمارهم بجانب الأعمار التي كانت للأمم السابقة. فالواجب علينا معاشر الأحبة أن نحرص على الأوقات هذه التي نزرع فيها الأعمال الصالحات مثل ليلة القدر، فلا يتوالى الإنسان عن قيامها والذكر لله فيها وعمارتها بالأعمال الصالحة وبقراءة القرآن وبالصلاة بالتهجد وبالاستغفار وبذكر الله جل وعلا وشكره وحمده والثناء عليه، لا يفتر. وهذه الليلة يقينا هي في العشر الأواخر من رمضان، وهي في الأوتار آكد. فلو قيل لك إنه سيضاعف لك الأجر، أجر راتب رمضان 10 مرات، بشرط أنك تشتغل 10 أيام من الفجر إلى غروب الشمس لا ترتاح، وتعطى راتب شهر رمضان 10 مرات، أظنك ستقف على رجل واحدة ولن تهدأ حتى تحصل راتب شهر رمضان 10 مرات، يعني 10 شهور تأخذها، وهذا في الدنيا. فكيف إذا كان ربنا جل وعلا ينادي عباده، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أمته بهذا الفضل العظيم، ومع ذلك للأسف كثير من الناس تفوت عليهم مثل هذه الأوقات الصالحات. وهكذا الصيام في اليومين الفاضلين اللذين ذكرناهما، يوم عرفة ويوم عاشوراء، فعاشوراء يكفر سنة ماضية، وعرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده. وإنما ذكرت هذين المثالين ليلة القدر ويوم عرفة وعاشوراء لما في هذا وهذا، لما في هذا من الزيادة في الأعمال الصالحة، ولما في هذا من تكفير السيئات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويتجاوز عنا وعنكم وعن سائر إخوان المسلمين أجمعين. إنما ذكرت هذا تمثيلا، وإلا الحصر صعب، ما ذكرته تمثيلا باستغلال الأعمار، لأن أعمارنا قصيرة، وذلك بصالح الأعمال، لأن صالح الأعمال كثيرة. وإذا كانت الأعمال وشرائع الإسلام قد كثرت، فعلى العبد أن ينتهز الأوقات الفاضلات. وهكذا يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله، أو قائما يصلي يدعو الله، إلا آتاه الله سبحانه وتعالى ما سأله. وهكذا آخر الليل، ثلث الليل الأخير، حينما يقوم العبد في هذا الثلث، وقت ما ينزل الرحمن جل وعلا إلى سماء الدنيا فيقول: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ فيقوم العبد في هذا الوقت يصلي ما كتب الله له أن يصلي، وإذا صلى ما كتب الله له سبحانه وتعالى ودعا الله في هذا الوقت خالصا من قلبه مخبتا ومنيبا إلى ربه، استجاب الله جل وعلا له سبحانه وتعالى. والقيام من الليل ينبغي للمسلم أن لا يغفل عنه، كما قال بعض السلف: ولو مقدار حلبشة، ولو مقدار حلبشات، ولكن يداوم عليه خير له من الكثير الذي ينقطع. فالقليل الدائم يصبح بعد ذلك كثيرا عند الله، والكثير المنقطع يقل ويبقى مكانه، لا يزيد ولا ينمو. نسأل الله التوفيق والسلامة. وعلى كل حال أقول يا معاشر الإخوان، إن هذه الحياة الدنيا هي دار ممر لا دار مقر، والله قد ضرب لنا مثلها كما سمعنا في هذه الآية، آية سورة الكهف، وفي غيرها كما في آية سورة يونس، وكذلك في الحديد، وفي فاطر غافر، وفي فاطر، فكل في غافر، في غافر، وفي الحديد، وفي الكهف، وفي يونس، كل هذه السور قد جاء فيها تبيان حال هذه الحياة الدنيا. والعاقل لا يغتر بها، لأنه يعلم علم اليقين أنه سينتقل منها، وإذا كان منتقلا منها فلا يكثر من التعلق بها. وما مثل هذه الحياة الدنيا يا معشر الإخوان إلا كبيت الإيجار. بيت الإيجار ليس هو ببيت لك، يأتي غدا صاحبه فيخرجك منه فتخرج رغما عنك، فأنت في هذه الحياة الدنيا هكذا، مثلك كمثل المستأجر دارا لا بد وأن يخرجه صاحبها منها. والله سبحانه وتعالى هو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وقد كتب على الخلق الفناء في هذه الدار، وكتب عليها هي الفناء، وهكذا كتب على الدار الآخرة البقاء، وأهلها هم إما منعمون فيحمدون الله جل وعلا على ما وفقهم له من العمل الصالح، وإما معذبون فيزدادون حسرة، يا حسرتنا على ما فرطنا في جنب الله، يقولون ذلك يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فالواجب علينا معاشر الإخوان أن نعد العدة للدار الآخرة بالعمل الصالح، ولنعلم أن النفس لها إقبال وإدبار، وإقبال النفس أن تنشرح للطاعة وتباشرها وتحب الازدياد منها والاستكثار، فعليك أن تستغل هذه الحال منها، فإذا كانت منشرحة مقبلة تحب الاستكثار فأعطها ما تحب، ولها إدبار وإملال، فإذا أدبرت لا تكلفها فوق ما تطيق، لكن لا تقطع الأعمال. فرق بين الحالين، فرق بين حال من ينشط في حال إقبالها ويدعها ويهملها ويترك لها حبلها على غاربها في حال إدبارها وكلالها وملالها، لا، وإنما في حال الإقبال استغل النشاط منها وإقبالها على الخير وانشراحها له وانبساطها إليه، استغل ذلك، فخذها بالجد والحزم والعزم والقوة، ولا تتوانى ولا تتساهل، فإذا كلت أو ضعفت فلا تكلفها ما لا تطيق، ولكن لا تترك العمل، فإن النفس أعدى عدو المرء إن هو تركها وما تريد، وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي. فعليك أن تعلم أن هذه النفس لا بد وأن تأخذها بما يريحها في الآخرة، وإن أنت تركتها وفرطت في سبيل ذلك ندمت، ولكن متى؟ حيث لا ينفع الندم. فالواجب علينا جميعا معشر الإخوان أن نستغل هذه الدنيا، وأن نستغل الحياة الدنيا في أعمال صالحة تقربنا إلى الله جل وعلا، ولنعلم أن هذه الأعمال الصالحة لا تنفع صاحبها إلا إذا كان من أهل التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى والاتباع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فكل عمل أشرك فيه مع الله لا حاجة لله به. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وكل عمل لم يكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون عند الله مقبولا، لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال جل وعلا: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله: أتدرون ما أحسن عملا؟ قالوا: لا يا أبا علي. قال: أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه، أخلصه لله وأصوبه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه. فمن كان يرجو لقاء ربه كما قلنا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد من إخلاص التوحيد من إخلاص الأعمال لله تبارك وتعالى، وذلك بتجريد التوحيد، توحيد العبادة لله سبحانه. فلا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، وحده لا شريك له، لا يصلى إلا له، لا يسجد إلا له، لا يركع إلا له، لا يصام إلا له، لا يحج إلا له، لا يذبح إلا له، لا ينذر إلا له، لا يحلف إلا به سبحانه وتعالى، لا يتوكل إلا عليه، لا يرجى إلا هو، لا يخشى إلا هو، لا يرهب إلا هو. وهكذا بقية أعمال القلوب لا يجوز أن تصرف إلا له سبحانه وتعالى، من الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشية والإنابة والخشوع والخضوع والخوف والتوكل، هذه كلها لا يجوز صرفها إلا لله. فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالدين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن عمل إنسان عملا ليس موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أرد عليه. وقرأوا قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة في هذه الدنيا ساعية كادحة ناصبة متعبة نفسها، والنتيجة تصل نار الحامية، نسأل الله العافية والسلامة. إما أن يكون بسبب شركها، وإما أن يكون بسبب بدعتها، عياذا بالله من ذلك. فهذا العمل لا يقبل إذا لم يكن خالصا لله، لا يقبل، وإذا لم يكن صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل، كما قال جل وعلا في المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإذا كان الأمر كذلك فهذا لا يعلم، عن التوحيد والمتابعة لا يعلم إلا بالتفقه في دين الله. فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتفقه في دين الله وأن يتعلم. والعلم في هذا الباب علمان: علم فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وعلم فرض كفاية. فأما فرض العين ما لا يصح إسلام المرء ولا دين المرء إلا به، من نحو وضوئه وطهارته وغسل جنابته وصيامه وصلاته وحجه إن كان من أهل الحج، وزكاته إن كان وجبت عليه الزكاة، وهكذا في بقية الواجبات. لا بد أن يتعلم العلم الواجب وجوبا عينيا عليه، لا يعذر بتركه. وعلم الكفائي، العلم الكفائي هو التوسع في معرفة أحكام الشريعة ومعرفة الحلال والحرام، وهذا فرض كفاية بدليل قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالله الله معشر الإخوان في الحرص على هذا والاعتناء به، وأوصيكم بالتمسك بدين الإسلام، ولا سيما وأنتم في بلاد الكفر، فإن هذا الدين قد بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. ومن هم الغرباء؟ قد جاءت لهم صفات متعددة: هم الذين يحيون ما أمات الناس من سنته عليه الصلاة والسلام، وهم الذين يدعون إلى سنته عليه الصلاة والسلام، وهم الذين يتمسكون بسنته عليه الصلاة والسلام في حين أن غيرهم يتركها، وهم الذين يصبرون على هداية الناس ودعوتهم إلى الخير والهدى والرشاد في حين أن غيرهم لا يقوم بذلك، وهم الذين يقومون بإنكار الباطل ورد الضلال في حين أن غيرهم يسكتون عن ذلك، هؤلاء هم الغرباء، ونحن الآن في آخر الزمان يا معشر الإخوان. غربة الإسلام غربة عظيمة في كثير من بلدان المسلمين، أصبح الإسلام غريبا، فكيف ببلاد الكفر؟ هذا أشد وأشد. فتجد المسلم في بلاد الكفر أحيانا لا تعرفه حتى يحصل بينك وبينه سبب فتحتك به، فتعرف أن اسمه أحمد أو اسمه محمد أو اسمه عبد الله أو نحو ذلك، فتعرف أنه مسلم. أما من مظهره فربما ما تعرفه ولا تميزه، لأنه قد انصبغ بصبغة الكفار في هيئته، في لباسه، في شكله، في هندامه، فنعوذ بالله من ذلك. ويزيد على ذلك حتى اللغة، يصبح يتكلم بلغتهم ويرى أن لغة العربية ولغة القرآن الكريم عيب وعار وشنار عليه أن يتحدث بها إذا كان في بلاد الغرب. هذه مصيبة عظيمة. وهكذا في بلاد الإسلام الآن نحن نرى هذا، وأهل الغرب أهل التغريب يشتغلون، أهل التغريب قبحهم الله يشتغلون على أشدهم، مستعدون في باطلهم ومشمرون في نصرة باطلهم. هذا داع إلى العلمانية، وهذا داع إلى الليبرالية، وهذا داع إلى القومية، وهذا داع إلى الاشتراكية، وهذا داع إلى الشيوعية، وهذا داع إلى البعثية، وهذا داع إلى الحداثة، وهذا داع إلى كل ضلال. فرق شتى كلها يجمعها أن رئيسهم هو الشيطان الرجيم، هم حزب إبليس، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فيجب على من آتاه الله علما ونور بصيرته وفقهه في الدين أن يبين حال هؤلاء، وأن يحذر الناس منهم إذا لم يعرفهم بأسمائهم، حذر منهم وحذر من مذاهبهم ومناهجهم الفاسدة. فالليبراليون الآن منتشرون في العالم الإسلامي، نسأل الله أن يقمعهم وأن يكبتهم وأن يقطع دابرهم وأن يقطع ألسنتهم وأن يخزيهم وأن يفضحهم لكل مسلم حتى يعرفهم على حقيقتهم الخبيثة. هؤلاء هم الليبراليون والعلمانيون كذلك، وقد قاموا مدة من الزمن ولكنهم الآن انطفأ ذكرهم، وإن كانوا يشتغلون في الخفاء نحن موقنون بذلك، ولكن في هذه الآونة تنتشر الليبرالية الخبيثة الفاجرة الماجنة التي جاءت من بلاد الكفر، وأرادوا أن يوردوها ويوردوها علينا في بلاد الإسلام، ويريدون المسلمين أن يعتنقوها. قبح الله دعاتها، دعاة سوء إلى السوء تشابهت القلوب منهم، وفي الإضلال مجتهد، وفي الإضلال مجتهد ما بين مستعلن منهم ومستتر ومستبد ومن بالغير محتشد. لهم إلى دركات الشر أهوية لكن إلى درجات الخير ما صعدوا، نسأل الله العافية والسلامة. يتبجحون الآن بحرب الإسلام، ويتبجحون بالمناداة بتنحية الإسلام، ويتبجحون بكل وقاحة وقلة حياء من الله ومن خلقه من أهل الإسلام في بلدان المسلمين، يتبجحون بدعوتهم لعزل الإسلام وترك الناس كما يقولون في حرياتهم كالبهائم كالبهائم، يفعلون ما يشاءون، يعيشون كالبهائم، نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء معاشر الأحبة إذا كانوا في بلاد المسلمين يحاربون الإسلام ويحاربون أهل الإسلام ويتنقصون علماء الإسلام ويتفكهون بهم ويتندرون بهم ويضحكون عليهم ويحاولوا أن يظهروا صورتهم بصورة الرجعية والتخلف وعدم المعرفة والمواكبة للعصر، ليضحكوا من ضعف إيمانه، يضحكوهم على أهل العلم والدين وأهل التقى والزهد وأهل الورع والعبادة، ويصوروهم لهم بأنهم لا يعرفون شيئا من أمور الدنيا ولا يحسنون أمور الدنيا ولا يصلحون لأن يقودوا الناس في الدنيا. هكذا يقولون وهكذا يصورون، قبحهم الله وهتك أستارهم وأطفأ نارهم، نسأل الله العافية والسلامة. إذا كانوا هؤلاء في بلدان المسلمين فكيف بهم عندكم يا معاشر الأحبة في بلدان الكفر، في بلدان الكفر، سواء كانوا من الكافرين أو من تلاميذهم ممن ذهبوا إلى بلاد الكفار وبدأوا يتلقون عليهم ويدرسون عليهم واقتنعوا بأفكارهم هذه، أفكارهم هذه الخبيثة، ليحملوها بعد ذلك ويأتون بها إلينا. لأن الكفار لما أيسوا من أن يؤثروا في المسلمين هم بأنفسهم، فلا يمكن أن يستمع أهل الإسلام لجورج ولا لانطوان ولا لتوني ولا لأمثالهم، جعلوا من يأتيك بعد ذلك اسمه محمد واسمه عبد الرحمن واسمه إبراهيم واسمه عبد الله واسمه أحمد ونحو ذلك، ولكنه يحمل أفكارهم الخبيثة فيؤدي عنهم المهمة. فهؤلاء كما يقال أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء. يا أمة الإسلام فوق رؤوسهم سل السيوف وأنتم البراء. وسيوف أهل الإسلام هي سيف البيان، سيف البيان. أهل العلم عندهم سيف البيان، آتاهم الله سبحانه وتعالى حجة البيان التي يعرون بها أعداء الإسلام. فمثل هؤلاء الذين يرسلهم الغرب إلى بلدان المسلمين بأسماء المسلمين وبزي المسلمين وهم من بلاد المسلمين يؤدون المهمة عنهم، يجب أن يوقف لهم بالمرصاد وأن يوقف منهم وقفة قوية، وخصوصا إذا دخلوا إلى بلاد المسلمين وبدأوا يبثون أفكارهم كما نلاحظه في هذه الأيام. أخذوا أفكار هؤلاء الكفار وبدأوا يروجون لها في بلادنا بلاد الإسلام، ولا سيما ما نسمعه في هذه الآونة في بلاد الحرمين الشريفين من دعاة الليبرالية قبحهم الله وأخزاهم، وقبلهم العلمانية قبحهم الله وأخزاهم، وقبلهم الحداثة قبحهم الله وأخزاهم، وقبلهم القومية قبحهم الله وأخزاهم، وقبلهم الشيوعية قبحهم الله وأخزاهم. ولكن الله ناصر دينه، ولكن بشرط إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم. فالواجب علينا معشر الإخوان أن نجتهد في هذا الباب، فنحرص على التمسك بديننا ونعلمه أبناءنا، ونعلم أن هذا الباب باب جهاد عظيم، ونعلم أن هذا الباب باب جهاد عظيم لا بد فيه من الصبر والاحتساب. وإخوتي وإخواني في بلاد الغرب أوصيهم بأبنائهم خيرا وأن يلطفوا بهم فلا يشتدوا عليهم حتى لا ينفلتوا من تحت أيديهم ويذهبوا إلى الحكومات الكافرة فتأخذهم من بين أيديهم وتؤويهم، ثم بعد ذلك تستخدمهم سلاحا ضد المسلمين. ألطفوا بأبنائكم وارفقوا بهم وخذوهم بالتي هي أحسن، وعلموهم بالتي هي أحسن، وتوددوا إليهم وتحببوا إليهم حتى يحبوكم ويتعلقوا بكم فيسمعون لكم ويطيعون لكم ولا يفرون منكم، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه. فالله الله يا معشر الإخوان في الاعتناء بهذا الجانب، جانب التمسك بالإسلام أصولا وفروعا، والأخذ بآدابه وأخلاقه، والاعتناء بأولادكم وبناشئة المسلمين في هذه البلاد كما أوصيكم معشر الإخوان. وأختم بها بهذه الوصية، هذه الكلمة، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بها، كما أوصيكم معشر الأحبة على بالتآلف فيما بينكم والتعاطف فيما بينكم والتراحم فيما بينكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالله الله بالتراحم فيما بينكم فارحموا بعضكم، والله الله بالتعاطف فيما بينكم فليعطف بعضكم على بعض، والله الله في التآلف فيما بينكم فتآلفوا وتآلفوا على الحق وعلى البر وعلى التقوى وعلى الهدى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا وإياكم جميعا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصرف عنا وعنكم وعن سائر المسلمين في كل مكان الشر بجميع أنواعه وصوره، وأن يثبتنا على دينه حتى يتوفانا إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.